والسلام على سيد النبيين
وإمام المتقين حبيب الله العالمين محمد وعلى آله ذوي المودة المفروضة على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على إتحال في الطائفة، لازلنا في الطائفة الثانية الدالة على النيابة عن الأموات والأحياء، وأخذنا على إتحال عدة طوائف، وكنا في هذه رواية إبراهيم الحضرمي. هي الرواية وإن كانت سندا غير تاما في نفسها مستقلا، لكن ليست شديدة الضعف أولا، وثانيا بالتالي تتعاضد دلالة صدورا مع بقية الروايات، فالمهم تحصيل الدلالة فيها. تحصيل الدلالة فيها صدر الرواية كما مر بنا يعلم الإمام هذا السائل أنك تستطيع أن تأتي بالعمل العبادي، طواف ركعتي الطواف، ثم تقول اللهم إن هذا عن فلان، بينما النيابة التي يصورها الأعلام المفروض أن يؤتى بالنية في صدر العمل لا عقب العمل. عقب العمل يناسب الإهداء ولا سيناسب التنزيل، لأن في التنزيل والنيابة المفروض النية سابقة. طبعا بعض الأخوة ربما يجي في ذهنهم أنه هنا قوله عليه السلام للراوي فبعد العمل تصنع كذا، هو يخبره الآن قبل العمل، فبالتالي سوف يدفع جواب الإمام الراوي إلى النية قبل العمل. صحيح الآن هو يتعلم قبل العمل، لكن المفروض أن الوظيفة التي بيّنها هو عليه السلام كأنما نوع من مراسيم الإضافة إلى الغير بعد العمل حسب بيان سلام الله عليه. فإذا كان هكذا ولم نجعل كناية عن النية ما قبل العمل، فقد يظهر من ذلك أن هذه النيابة في المندوبات فلا تشاء أن تقول لأحد إني طفت وصليت ركعتين عنك إلا كنت صادقا. قد يستفاد منها ماذا؟ قد يستفاد منها حينئذ أن النيابة في المندوبات، لا نقول حصرا، أن النيابة في المندوبات يمكن أن تقع بنحو هدية العمل، إهداء العمل مو إهداء الثواب، ولا نية النيابة في بدء العمل. لا ينحصر المندوب، النيابة في المندوب لا أقل، لا ينحصر بإتيان العمل بنية سابقة بنية التنزيل النيابية، بل يمكن أن يقع العمل مندوب نيابة بهذه الصيغة، بأن تهدي العمل بعد أن تأتي به، تأتي به بلحاظ الأمر الذي وجه إليه، ولكن بعد العمل تقول اللهم إن هذا عن فلان، يعني تهدي العمل نفسه مو ثوابا. هذا الشيء غير مستبعد، ليس بالحظ ذي الرواية فقط الضعيفة سندا، مرت بنا روايات متعددة تذكرون نفس المنطوق فيها، وروايات كثيرة موجودة في أبواب قضاء الصلاة الباب 12 أو أبواب النيابة أو أبواب الصوم، أبواب عديدة أخرى النيابة لما تتعرض النيابة في المندوبات بهذا النمط، وليس هناك من موجب أن نرفع اليد عن ذلك، نقول هذا يستحيل أن يكون معنى النيابة هذا، ما المانع في ذلك؟ يعني المبنى الذي ذهب إليه السيد ابن طاووس في المندوبات، ما المانع فيه؟ لا نقول حصرا النيابة تقع على هذا الوجه في المندوبات، لا، النيابة في المندوبات تقع على ذا الوجه وذا الوجه وذا الوجه، ما المانع في ذلك؟ لأن المفروض في الرواية بعد ذلك تقول: فلا تشاء أن تقول لأحد إني طفت عنك إلا كنت صادقا، النيابة، لا أنه اهداء ثواب. كما أن لاحظوا في غير الرواية مرت بنا في بدء التسليم يقول هذا النائب: السلام عليك يا رسول الله من فلان. بعد ذلك نفس الإمام يفسر: السلام عليك من فلان، يعني زرت أنت عن فلان، من وعن في الرواية بمعنى واحد، من وعن بمعنى واحد، ماذا يراد به؟ من وعن بمعنى واحد، هذا يبين أن النيابة، أحد معاني النيابة في المندوبات أو مطلقا أحد معاني النيابة تنزيل الفاعل نفس منزلة المنوب عنه، مو تنزيل عمل. ترى تنزيل عمل عملي منزلة عمل المنوب عنه، ترى لا، العمل ما ينزل، العمل هو على حاله، النتيجة واحدة طبعا. أنزل نفسي كفاعل منزلة المنوب عنه، السلام عليك يا رسول الله من فلان. من فلان يعني الجهة الفاعلة كأنما فلان بهذا المعنى، من إشارة إلى الجهة الصدور الفاعل. فكيف صدور الفاعل لم يكن بأن ينزل نفسه هذا صدور الفاعل نفسه منزلة الصدور الفاعلي للمنبعان؟ مو كلهم هو وكلوا هو هني في ذي الرواية يقول: فلا تشاء أن تقول لأحد من أهل مدينتي فقال إلا زرت عنك إلا كنت صادقا، مو كلهم مصور. فمن الواضح إذن هنا إذن تنزيل من جهة الفاعلية، من جهة الفاعلية هذا صحيح. لكن أيضا في لقطة أخرى في ذي الرواية لما يقول: السلام عليك يا رسول الله، بعد ذلك يقول من فلان، هو أول شيء صدرت العبادة، التحية صدرت منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك لما يقول عن فلان هنا أيضا نوع من التعقب. شوف تعقب العبادة في المندوبات بذكر النيابة، يعني مؤيد لصدر الرواية، إلا أن يقال نفى كما يقال في صدر الرواية أن هذه هذا العقب والذيل كناية على أن نية الأول كانت هكذا. على أي حال هذه الرواية يمكن يستفاد منها تعدد صيغة النيابة في المندوبات، بل في بعض دلالاتها تعدد صورة النيابة متعددة. قبل أن ننتقل إلى الطائفة الثالثة الواردة في إهداء الثواب ونوازن بين دلالتها والطائفتين السابقتين، محل ابتلاء بحث النيابة سواء في المندوبات عن الأحياء أو عن الأموات أو في النيابة في الفرائض عن الأموات. هناك رواية قد يعترض بها أنها دالة على عدم مشروعية النيابة في المندوبات عن الأحياء، عدم مشروعية النيابة في المندوبات عن الأحياء، عدم مشروعية النيابة مطلقة في المندوبات عن الأحياء إلا ما استثناه الدليل. قد يقال وعند استثناءات نصوص خاصة في الحج واضحة، وفي العمرة واضحة، وفي الطواف واضحة، لكن كعموم أولي يتمسك بماذا؟ برواية عبد الله بن جندب. طبعا هذه الرواية أعتبرها الرواية رواها ابن طاووس في نفس الكتاب الذي مر بنا، رياض سلطان الورى، في رواية في الإهداء إلى سكان الثرى كذا، وهذه مرسلة تكون عند السيد خوي بتبر كما مر بنا أمس. المصادر الذي يروي عنها سيد ابن طاووس لم يوضح سنده إليها، ولكن الجواب كما فصلنا أمس بين كتاب المشهور كتاب غير المشهور الذي يروي عنه يستخرج منه ابن طاووس، هنا استخرجه من كتاب مشهور، فمن ثم لا نقول أن الرواية ضعيفة السند. هذا الكتاب الأصل مشهور إلى زمن المحقق الحلي. الآن راح على بالي بس تراجعوا مشهور. هذه الرواية طبعا هي في أبواب قضاء الصلاة، رواية معتبرة عبد الله بن جندب، معتبرة نصفها باللحام، في أبواب قضاء الصلوات الباب الثاني عشر، الباب الثاني عشر الحديث السادس عشر. قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا. ندقق في اللفظ والتعبير، يريد أن يجعل، يجعل لم يذكر نيابة، يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثر، يجعلها قبل العمل لو بعد العمل، هذا لازم ندقق. يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير ثلاثا، ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء، يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا. فكتب إلي: أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة. فهذه الرواية لن تنفي النيابة عن الحي. يقول عليه السلام: أما الميت فنعم فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة. الجواب أن هذه الرواية ليست معارضة ولا دالة على هذا المدعى. بيان ذلك، بيان ذلك أن الرواية محتملة أنها في صدد النيابة في الواجبات. لما ندقق في صدر الرواية فرض الراوي، يقول: أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا. بر وخير فواضح تطوع أو أعم، لكن الصلاة مو ظهر إلا في أعماله، لذلك قال أعماله يعني الواجبات والندوبات. ثلثين، ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء من التطوع، جعل التطوع شيء مقابل، أو الإفراد شيء مقابل على الإدخال. المهم أنه محتملة للواجب. خب طبعا في الواجب عن الحي يصير، في الميت يصير، هذا احتمال. واحتمال آخر أصلا أن الرواية في صدد إهداء الثواب، إهداء الثواب للميت. نعم للحي شنو تهدي الثواب؟ قم بصلته، هذا في الميت تصله بهداء الثواب صحيح، في الحي الرواية فيها صدر، في الحي مو تكتفي بهداء الثواب وانت لا تشيل تلفون ولا تقوم بزيارة ولا تعطي هدية مادية ولا تتزاور معه. شنو هذا؟ وصي مع أبويه، أحد أبويه تكتفي بأحد، تكتفي فقط بإهداء الثواب؟ لا، في الحي لازم نفس البر والصلة العملية. هذا في الميت باعتبار الطريق منقطع بينك وبينه تنوب عن تهدي له الثواب. نعم، أما بالنسبة للحي شنو معناته أنه تجعل صلتك لا، وصي مع أحد أبويه، واحد ميت واحد حي، تجعل صلته فقط تهدي الثواب له؟ إن شاء الله هو عين الظاهر، بس تأمل فيه. لاحظ الرواية، أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير ثلاثا، ثلثا له وثلثين لأبويه، كلام في الأبوين، أو يفردهما من أعمالي بشيء مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا، فكتب إلي. أما الميت فحسن جائز، أما الحي فلا، إلا البر والصلاة. روح بر معاه، تعاطى معه، مو تستريب تنوب عنه أو هاي تكتفي به، فلا لا تكتفي بذلك ولا تعمل بهذا. هذا مين فيه؟ أبوك الحي أو والدتك الحية تحتاج نفس البر نفسه، مو أن تسوي البر لغير وتهدي ثواب إليه. هي نفسها تسوي لها البر، تتصدق هي نفسها عطى الفلوس، تتحج عنها لا، فلوس الحج عطها إياها، هي برها، هي أوصل لها نفسها، هي البر وأوصل لها الصلة طبعا. وهي مرت في لسن روايات عديدة أن قد يكون في أبواب نيابة الحج موجودة، قد يكون الولد بارا في حياة والديه وبعد مماتهما عفوا يكتب عاقا لأنه لا يهدي لهما شيء من الثواب. زين بارا في حياتهم يعني يتواصل إياهما، يعينهم كذا، يخدمهم، يتزاور معهم، فبار. بس من يموتون كان تنقطع الصلة. فيبين الإمام عليه السلام أن صلة الأموات هم في لها نافذة وطريقة، غير صلة الأحياء. صلة الأحياء باعتبار هذا التزاور والتفاعل الحي، الأموات التفاعل والتواصل منهم، شبكة إنترنت ما تتواب بهداء الثواب، هذه موجودة. إذا أما أن هذه الطريقة بقى الأموات تستخدمها الأحياء، فهم الأحياء أموات وليس أموات البدن، وإن كانت الأموات أموات البدن وليس أموات الأرواح، لكن ده حي بدنا، الآن بإمكانك التفاعل مع بدنه. شنو تستخدم لي طريقة الأموات؟ تستخدم لي طريقة الأحياء. قريب جدا مفاد الرواية من هذا. زين، بقية الرواية، الطائفة الثالثة، الواردة في إهداء الثواب ليس النيابة، إهداء الثواب للأحياء والأموات. إذا الأخوان يتذكرون مرة بنا أن جعل الشيء والإضافة معنى جامع بين النيابة والإهداء أو إهداء العمل أو إهداء الثواب، جعل العمل مضافا له للغير، فالجعل شيء عام، معنى جامع عام. هنا الرواية التي مرت بعدها من جعل، جعل الإضافة، فهي أعم من النيابة أو إهداء الثواب. المهم، روايات الطائفة الثالثة، روايات الطائفة الثالثة صحيح محمد بن إسماعيل في أبواب النيابة في الحج في الباب 28، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي؟ أشرك الآخرين، كم أشرك في حجتي؟ قال كم شئت. قال كم شئت. هنا يقع الكلام كما مر بنا، وأفتى بذلك الإعلام، لأنه هذا الباب وأمثال من أبواب النيابة في الحج مشتمل على روايات مستفيضة على استحباب النيابة في المندوبات، الحج المندوب والعمرة المندوبة والطواف المندوب عن الأحياء والأموات. الآن خصوص الطواف المندوب، خصوص الطواف المندوب مو العمرة المندوب، الطواف المندوب، خصوص الطواف المندوب عن الأحياء قيد في بعض الروايات الصحيحة، وقيد بذلك جملة من الأعلام في الفتوى منهم السيوطي رحمة الله عليه، أن الطواف خصوص الطواف مو العمرة مو الحج، خصوص الطواف المندوب لا يشرع عن الحي إلا إذا كان الحي خارج مكة. المهم ولو خارج ضواحي مكة يكفي. إذا كان الحي خارج ضواحي مكة متواجد، يعني الآن خارج ضواحي مكة، ولو مسافة موجود في الرواية كم المسافة، المهم خارج عن ضواحي مكة، حينئذ يشرع للحي أن ينوب الطواف المندوب عن الحي. أما إذا كان حاضرا في مكة فلا يسوغ، ظاهر الروايات هذا، ولو بعضهم حتى هذا القيد ما قيده في الطواف، لكن جماعة قيدوا تبعا للرواية لا بأس. يعني إذا المندوبات يشرع للحي أن ينوب عن الحي فيما كان المنوب عن غير قادر، ولو غير قادر لا بمعنى غير قادر مطلقا، يعني في الوضع الظاهر الآن غير قادر لمشاغل أو لشيء آخر. لو تم التعدي عن خصوص الطواف. زاوية أخرى في هذه الروايات المستفيضة والمتعددة المعتبرة الواردة في العمل المندوب عن الأحياء، أن كيف يشرك في رواية أهل، في رواية جميع شيعة المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات في رواية كذا كذا، إذا عمل مندوب نيابة كيف صار العمل مندوب النيابة نيابة عن كثيرين؟ إذا هل النيابة في المندوبات، مرة هذا التساؤل، هل النيابة في المندوبات تختلف عن النيابة في الواجبات؟ لأن في الواجبات لا يستطيع أن يأتي بماذا؟ يأتي بحجة إسلام نيابة عن عدة من المديونين بحجة الإسلام من الأموات مثلا، لا، كل منوب عن حجة واحدة. فإذا كيف يعني تختلف إذن حقيقة النيابة في المندوبات عن الفرائض أم ماذا؟ وهل بالتالي هذا يفتح لنا الباب في المندوبات أن حقيقة النيابة في المندوبات إهداء العمل مو إهداء الثواب؟ إهداء الثواب شيء آخر، أو كما يقول السيد المرتضى أن النيابة إهداء الثواب، غاية أنه يدعيها في الفرائض، حين نقول لا في المندوبات، أو يتساءل هكذا، هل سيان في المندوبات أهديت الثواب أو أهديت العمل، أو نويت التنزيل في بدء العمل سيان أو ليس بسيان؟ لاحظوا أبواب النيابة في الحج، الوسائل المجلد 11 أبواب النيابة، سيما في المندوبات في الحج والعمرة، عدة روايات تقول سيان، نويت التنزيل في بدء العمل، ربما دونت بعضها سنقرأها فيما بعد، أو نويت الإضافة بعد العمل، عدة روايات عنه يسأل سيدي ومولاي أنا نويت كنت عازم أنه أنوي الحج عن ابنتي عن والدتي عن فلان ونسيت أصلا وحجيت عن نفسي الآن أنا في المدينة المنورة بعد ما رأيت ذكرت ماذا أصنع؟ قال اجعل له ولا اجعل ذلك اجعل الحج الآن لها فتكون لها. من هالقبيل روايات عديدة. إذن كلمة دل سيان في باب المندوبات إهداء إهداء العمل لا أقل إهداء العمل مع التنزيل في أول عمل سيان. وهذا الذي مر بنا أن هناك إضافة جامعة للعمل بين أن تهدي العمل أو تنزل نفسك منزلة المنوب عن في بدء العمل في المندوبات. من ثم يمكن أن نتصور في النيابة ويفتونها الأعلام يفتون في النيابة في المندوبات أن تنوي عن منوب عن كثيرين لا عن واحد فقط أو تأتي بالحج بدءا سأتي هذا بهذا الحج عن جميع شيعة اليوم. شلون عن جميع شيعة اليوم شلون شركم مع أن الأمر المتوجه اليوم مستقل كل واحد مستقل أنت شلون تأتي اليوم حج يعني مبعض موزع كيف؟ إذا تبين كما تدلت عليه الروايات أن أصل إضافة العمل بعد قبل في المندوبات يحسب نيابة وهدية عمل لهم لهدية ثواب حين الهدية قابلة لتصوير الشراكة فيها. وفي صحيح معاوية بن عمار في نفس الباب باب 28 من أبواب النيابة أيضا سأل معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام أشرك في حجتي أو كم أشرك؟ قال نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر بصلتك إياهم. يعني إذا تتذكرون هذه الرواية فيها عدة دلالات. دلالة التي مرت بنا الآن قبل قليل أن جعل الإضافة جامع بين النيابة مع التنزيل في أول عمل أو إهداء العمل كلها نيابة. هاي دلالة أن جعل العمل هذا جعل العمل جعل الإضافة ولو بعد هذه نوع نيابة. دلالة أخرى في الرواية أنه عليه السلام جعل ذلك جعل العمل لهم جعل إضافة العمل لهم هذه صلة بشيء في نفس البر وهدية. هذا يفيد عموم تقريب مشروعية النيابة في المندوبات لأنه قال له الصلة لأنه بسبب إهداء صارت صلة الموصول به في نفسه قابل يعني هو واضح فيه هو يعني لكون بر يوصل به يضيفه يكون في محله. الصلة في نفسها صلة يثاب من ثم عليها لأنها بسبب الثواب صارت صلة. فهذا يفيد عموم تقريب الصلة في المندوبات عن الأحياء والأموات في لا أقل إذا كانوا لا ليس متمكنين ما شابه ذلك. لماذا نقول لا أقل إذا كانوا ليس متمكنين؟ تذكرون مرة بنا أن في روايات الحج تدل على مراتب العبادة تذكرون 6 أو 7 مراتب أضف إليها ما ورد مر بنا اليوم أن الطواف عن الحي إذا كان حاضر لا إذا كان بعيد نعم. إنه يفيد نفس إشارة نفس النكتة مراتب العبادة. ففي المندوبات لا يشرع النيابة إذا كان متمكن هو متكاسل، شلون تتنيب عنه؟ أما فينا إذا كان معذور، معذور بهالمعنى يعني متشاغل مانع، لا بمعنى ممتنع عنه، بس يعني بمعنى بحسب القدرة العرفية أم بعيدة. إيه لا لا، من قال لا يسوق؟ يعني لماذا لا يسوق النيابة عنه؟ جعل إضافة عنه. رواية أخرى صحيحة موسى بن القاسم الخشاب، موسى بن القاسم الخشاب البجلي الكوفي، أقام في مكة أكثر من 10 سنين، من أصحاب الجواد والرضا. موسى بن القاسم البجلي الكوفي، وذكر روايات كثيرة في الحج والعمرة بسبب إقامته في مكة، عن الجواد عليه السلام. يروي عن علي بن أبي حمزة البطاني، المعروف أن يقولون ضعيفة، لكن الصحيح أن علي بن أبي حمزة البطاني الملعون كانت له حالتان، حالة استقامة وحالة ضعف، بعدما انحرف صارت ضعف، لكن أيام استقامته لا بأس بها. كيف نميز أيام استقامته عن أيام ضعفه؟ بالراوي عنه. كيف يكون الراوي عنه مميز؟ باعتبار أن في جملة ممن انحرفوا كعلي بن أبي حمزة البطاعني، أحمد بن هلال عبرتائي، غيرهم غيرهم، من حسن الحظ والتوفيق أن هؤلاء المنحرفين الملعونين أو المضعفين في فترة استقامتهم كانوا يروون عنهم الإمامية، في فترة ضعفهم قاطعتهم الطائفة وروى عنهم فقط أتباعهم في ضلالهم، حينئذ هذا يكون قرينة مميزة، قرينة مميزة لفترة استقامتهم عن فترة انحرافهم. ولذلك نفصل في روايات البطائني كما يفصل بذلك القدماء، أن رواية البطائني ليس مطلقا مطروحة، وإن كان هو ملعون، لأن له فترة استقامة وكان فقيه ووكيل عن الإمام موسى بن جعفر، واحد كبير وجيه في الطائفة، مو واحد سهل، مثل ابن أبي عزاقر الشرمغاني، لكن بالتالي أيام وكان. فبالتالي إذا له فترة استقامة وفترة انحراف، فترة استقامة وفترة انحراف. والقرينة على الاعتبار رواياته إذا روى عنه ثلاثة يروي عن ابنه أو واقفية آخرين، هذا ما في فائدة. أما تارة يروي عنه، الدليل على أن هذه الحالة موجودة فيه، يعني إقبال الطائفة عليه في وقت استقامته، انقطاع الطائفة عنه في وقت انحرافه، نفس تعبير يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن الجليل الكبير يقول: لم أقاطع في البداية رواد الوقف، لكن شفت لا، المقاطعة شديدة من الطائفة، طبعا هو غاية أنه يهديهم، يقول لكن شفت لا، قضية الموج شديد، أنا صوت عنها فيه إذا ما قاطعهم، يقول تركت بعد أنا متجرأ. فالمقصود أنه في العبرتائي أحمد بن هلال ما كان فترة استقامة له وفي فترة انحراف، وأمثالهم كثير. هذين الذين هم رؤساء فرق ضالة وكذا، عندما تكون لهم فترة استقامة فترة انحراف، يميز فترة انحراف عن استقامة بهذا التقرير. لذا الرواية بهاللحاظ معتبرة، وإن كان هذا ملعون. نقرأ إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.